بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم الهمنا رشدنا واقنا شر انفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الامام شيخ الاسلام جميل المنزل ابن عالم هذه المله الحنيفيه بالنصف الثاني من القرن الثاني عشر، الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلفه في عقبه في الغابرين في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يرضه شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الترجمة وهو عنوانها أن الاستعاذة بغير الله شرك، وأن من الشرك استعاذة العبد غير الله فيستعيذ بغير الله ويسأل غير الله أن يعيده ويدفع عنه السوء ويمنع عنه البلاء. ولما كانت الاستعاذة عبادة قلبية يظهر من هذا المستعيذ حقيقة من استعاذ به وعظيم من استعاذ به، كان هناك فرق بين استعاذة بالله واستعاذة بغير الله. فالموحد الصادق في توحيده الذي تمكن الإيمان من قلبه وعرف الله على الحقيقة يعلم أنه لا ملجأ ولا ملاذ من الله إلا إليه، كما قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهؤلاء النفر الثلاثة كعب بن مالك وصاحبا لما تخلفا عن غزوة تبوك وأبديا عن رزقهما، وأن التخلف لم يكن لا لعجز ولا لضعف ولا لعدم تمكن، ولكن كسل واستعوان الشيطان وتفكيله الغزو عليهم حتى مضى ما مضى. فلما هجرهم النبي وهجرهم أصحابه وطال وامتنع نزول الوحي إلى بشأنهم إلى نحو 40 يوما، وعلموا أن هذا الأمر لا كاشف له إلا الله ولا رافع له إلا الله، وأيقنوا ظنوا بمعنى أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فلا تفر من الله إلا إليه. فلما قام ذلك اليقين بقلوبهم تاب الله عليهم وعفى عنهم فله الفضل والمنة. فالتعوذ عبادة قلبية يجدها الموحد في قلبه، فعندما تحيط به الكروب وتنزل به الملمات وتضيق به الدنيا مع رحافتها، عند ذلك يعلم ان مفرج الهموم وكاشف الكروب والمخلص من المضايق الا وهو رب العالمين، فيتعوذ به ويستعيذ به ويلتجئ اليه، ويظهر من كمال الذل والافتقار والمسكنة لرب العالمين. ولذا ذكر الله عن انبيائه الكرام شيئا من ذلك، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى وهو في ظلمة في بطن الحوت في ظلمات البحار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. علم عليه السلام أن تلك الكربات وتلك الهموم أنه لا مخلص له منها ولا منقذ له منها إلا الرب القادر على كل شيء. ففرص الهلاك قوية، التقمه الحوت وهو الآن في بطن الحوت في ظلمات البحار، ولكن سمع صوته من وسع سمعه كل الأصوات، وعلم حاله من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأجاب دعوته من يجيب دعاء المضطر إلى دعاه، وخلصه من تلك البلايا من هو القادر عليه دون غيره. وأيوب عليه السلام إذ ابتلي بما ابتلي به أخبر الله عنه أنه بقوله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالمهم أن الموحد الذي آمن بالله ربا وخالقا ومحيا ومحيي المميت الرازق، آمن بالله ربا وأنه المحيي المميت الخالق الرازق المتصرف بالخلق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، إذا قال للشيء كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيصرف التجاه وتعوذه إلى ربه لأن قلبه هكذا معمور بتوحيد الله، فليس في قلبه خضوع لغير الله، وليس في قلبه اتجاه لغير الله، وليس في قلبه تعلق في تلك الشدائد بغير الله. ولماذا أخبر الله عن المشركين أنهم إذا أصابتهم المصائب التي لا يستطيعون التخلص منها أخلصوا لله وقالوا لن ينجيكم إلا إخلاصكم لله، وإذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم وإذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. وقال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهم في الشدائد يعلمون المنكر والله وفي الرخاء يشركون معه غيره فيدعون ويحملون غير الله. ولذا بوب الشيخ بقوله من الشرك الاستعادة بغير الله. فالمستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الكفر البواح والضلال العظيم. استدل المصنف على هذه العبادة وأن التعوذ بغير الله شرك بقوله جل وعلا بسورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول المفسرون رحمهم الله إن من عادة العرب إذا نزل الوادي القفر الخالي من السكان الموحش المظلم نادى مناديهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهو يستعيذ به بالجن من سفهاء الجن. وهذا التعوذ رجعت عاقبته عليهم بخيبة فزادوهم رهقا. يعني أن الجن ازدادوا تخويفا لهم ازدادوا إرهابا لهم وتكبرا عليهم وإذلالا لهم. أو أن الإنس ازدادوا تعلقا بالجن لكن لأن المعنى الأول أكمل وإن كان المعنى الثاني قد يكون له وجه. فقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي خوفا ورعبا. وهكذا الجن لا ينفعون الآدمية بمجرد إتيانه لهم حتى يستعبدوا قلبه فيجعلوه ذليلا لهم مشركا بهم غير الله داعيا لهم من دون الله راجيا لهم من دون الله خائفا لهم من خائفا منهم دون الله قد تعلق قلبه بهم يذبح لهم القرابين وينادي بأسمائهم ويسجد لهم ويذبح لهم وينذر لهم ويتلوذ بالنجاسة طاعة لهم ويمزق القرآن أو يقول ويتغوط عليه طاعة لهم ويفعل الإجرام والفساد بكل أنواعه طاعة للجن وتقربا إليهم. والجن كما نعلم خلق من خلق الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفيهم الصلحاء والفاسقون وفيهم المسلمون والقاسطون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا منا المسلمين وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهم ذكور وإناث خلقهم الله من كما قال من مارج من نار ولكنهم مكلفون بتوحيد الله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن فلما كانت الاستعاذة بالله عبادة، كانت الاستعاذة والالتجاء بغير الله كفر وضلال. والجن يتقي المسلم شرهم بالأذكار والأوراد المستمدة من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي حصن للمسلم تقيه مكائدهم وتقيه أضرارهم. وإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهم يتسلطون على الإنس بذنوب الإنس ومعصيتهم لربهم، وهم يفرون من القرآن ومن البيت الذي يتلى القرآن فيه، ويفرون من الخير وأهله، ولكن قد يسلطون على من عصى الله على قدر معصيته. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم ساق المصنف في هذا الباب حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. البيوت نعمة من الله ومنة من الله على. قال جل وعلا في سورة النحل في قوله جل وعلا لما ذكر: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. الآية. فالبيوت نعمة مأوى الإنسان ومستراحه وراحة باله، فيه منامه وراحته وأولاده ومتاعه، فهي من نعم الله. ولهذا في الحديث: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة وجب أن يشكر الله عليها وأن يحمده عليها. في السنة الثوب إذا جددته تسأل الله خيره وخير ما صنع له. النعمة إذا أكلتها تحمد الله وتثني عليه. إن الله يحب من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. دعاء سكن المنزل او عصر. انظر قول الله في سورة المؤمنون عن نوح عليه السلام، قال الله: وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. فاذا نزلت بيتا لاول مرة استئجارا او تملكا او زيارة فقلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أي من شر الذي خلق، فإن هذا الدعاء عصمة بتوفيق الله لك من البلاء، وحياطة وحصن لك يقيك كيد شياطين الإنس والجن. أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله حق، فمن صفات الرب كونه متكلما، كون الرب متكلما فهو متكلم بما شاء، يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، وكلامه صفة من صفاته جل وعلا، لأن الكلام من كمال، لأن وجود الكلام من صفات كمال الإنسان. فالعبد الأخرص الذي لا يتكلم يعد الناس ذاك عيبا فيه وعيبا خلقيا فيه. ولما كان الكلام صفة كمال فلله من ذلك أكمله وأعظمه وأتمه. والله تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة والإنجيل وتكلم بكل كتبه التي أنزلها وتكلم بما قضاه وقدره وأمر كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يلحقها عيب ولا نقص، بل هي كلام كامل لا نقص ولا عيب فيه. أنك التامات من شر ما خلق، أي من شر شيء فيه شر، ومن كل مخلوق فيه شر. فأنت تستعيذ من المفعول مخلوق لا من الخلق، فالخلق فيه الفعل وغيره، لكن تستعيذ أنت من هذا المخلوق الذي يكون فيه شر. فإن مخلوقات الله منها ما هو ضرر يعني ملك النار، ومنها الخير المحض كالجنة، ومنها ما يكون فيه خير وشر. أما الرسل فهم خير، وسائر المخلوقات يكون فيها خير ويكون فيها شر. فهل تستعيذ بالله من شر مخلوق فيه شر؟ والشر ينسب للمخلوق ولا ينسب ولا يضاف إلى الله، وإن كان الله خالق الأشياء كلها لكن لا يؤتى به إلا من باب التنكير التحظيم للرب، والشر ليس إليك. لم يضره شيء قليلا كان أو كثيرا حتى يرحل من منزله ذلك. البيوت يا إخواني تسعد وتشقى بأهلها، فكم حرة سعدت بسكانها، كم من بيت سعد بمسكن من أناس يصلون ويذكرون الله ويتلون كتاب الله ويسمون على طعامهم وشرابهم وفي منامهم ويذكرون الله عند اليقظة من منامهم. فالبيوت معمورة بالخير، معمورة بالهدى، ومثل البيت الذي لا يقرأ القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه كمثل الحي والميت. فالبيت الذي يتلى فيه كتاب الله وتؤدى فيه نوافل العبادة بيت استنار بالخير واستضاء بالهدى، وأرض شقيت بأهلها وبما يعملون عليها من سوء وبلاء، يومئذ تحدث أخبارها تشهد الأرض على كل من عمل عليها من خير أو ضده. والإنسان يخشى من عين عائل وحسد حاسد ونفس شريرة إذا نزل قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما قال. فهذا من توفيق الله فيه حماية الله وكفاية. إذا كان هذا المتكلم نطق بها عن صدق ويقين وثقة بالله مصحوبا بأعمال صالحة وأخلاق كريمة فقد يقولها وهو لا يعمل بالخير فيتخلف السبب لذلك. ولهذا يا فاتحة الكتاب شفاء، لكن قد يكون بعض من تقرأ عليه ليس عنده اليقين منها وقد لا يكون عنده تحريما لها فيتخلف السبب لذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ليس معنى أنه معصوم لكنه أتى بسبب خير. إن هو واصل الخير بالخير وسلك طريق السعادة صارت تلك أسبابا لحمايته. النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا أن نؤدي النوافل في بيوتنا فقال خير صلاة العبد في بيته إلا البر. وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى لا تصلوا فيها. وكان النبي يصلي يوتر في بيته ويصلي صلاة الصبح في بيته ويصلي كثير من النوافل يؤديها في بيته لأن أداء الطاعة في البيت نور لذلك البيت وسكينة تحل على هذا البيت وخير يهدى إلى هذا البيت. فليعمر المسلمون بيوتهم بطاعة الله ليعمر الله قبورهم بالنور والسكينة والخير وراحة البال. فذكر الله تطمئن به القلوب وتسكن به النفوس. وإنما أصيب الناس من ضعف اليقين وقلة الثقة بالله. ضعف التوحيد في القلوب هو الذي أحدث التصدع في الإيمان وأحدث الإيمان. ولو غوي هذا التوحيد وروي تعلق القلب بالله لظهرت آثار ذلك في أخلاق العباد وسلوكهم على أحسن ما يكون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. بارك الله فيكم وفي علمك ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سماحة الشيخ نستأذنكم في البدء بأسئلة الرياض.
لا. شكر الله لسماحتكم هذا البيان والإيضاح ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السائل هل يجوز لي أن أشتري بمال الزكاة أغراضا وأعطي عائلة فقيرة وذلك لأني أخشى إن أعطيت الأب المبلغ أن يصرفه في أمور محرمة؟
هو الأصل إن زكاة النقدين تخرج نقودا وزكاة العروض التجارة تخرج نقودا، ولكن إذا دعا إلى إخراج العروض عن العروض أو شراء بالزكاة يعني أشياء لهؤلاء الفقراء كأغذية أو ملابس لخوف أن وليهم لا يستطيع أن يدبر أو يبقى صرفها بالحرام فأرجو أن يكون خيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هناك مجموعة من الأشخاص وجبت عليهم صلاة المغرب والعشاء في السفر ولكنهم جمعوها جمع تأخير، فلما وصلوا إلى مدينتهم جمعوا بين الصلاتين ولكنهم قصروا صلاة العشاء، فهل فعلهم صحيح؟
لا، أخطأوا، لأن القصر ينتهي بانتهاء بوصول المدينة، فالواجب أن يكمل فلوها أربعة.
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول المنزل أو دخول المسجد مع أصحابه كان يقدم الذي عن يمينه كما هو متداول بين الناس الآن؟
المعروف في المجلس أنه دفع إليه شراب ماء أو نحو ذلك ولبن، بدأ بالأيمن قبل غيره، بدأ من عيني. أما دخول المسكن يعني هل يقدم، ما أحضر شيئا، إلا أن النبي كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت الشيخ قبل أن ننتقل لأسئلة القاف مسائل الباب،
رأيتم
بسم الله الرحمن. قال رحمه الله: المسألة الأولى تفسير آية الجن،
وهو أنه كان رجال الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا، وهو تعلق الإنس بالجن وخوفهم منهم حتى ازدادوا خوفا ورعبا.
أحسن الله. قال رحمه الله: فكان كونه من الشرك.
نعم،
كونه من الشرك.
نعم، لأنه بغير الله. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: ثالثا الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
لما قال أعوذ بكلمات الله، كلمات الله صفة من صفاته، فالكلام صفة له، فيجوز أن نقول وكلام الله، أعوذ بكلام الله. إذن فلما كان استعاذ كلمات الله توحيدا، كان الاستعاذة بغير الله شركا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع الصلاة.
فضيلة هذا الدعاء مع الصلاة، كلمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أدعية القرآن والسنة في الغالب موجزة، أجمع دعاء، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء بهذه الآية، وإذا دعا بغيرها جعلها ضمن ما يدعو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية مع كف شرف أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
يقول كل الشيء قد يتحقق النوية لا يدل على أنه يشرك. الآن السحرة قد يأتي مثل الساحر ويطيعه في أمره بالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو التعلق بغير الله، قد يطيعه وقد ينتفع، لكنه أشرك بالله غيره. إذا ذبح لغير الله أشرك مع الله غيره، فليس مجرد النذر هو الأصل، الأصل اتباع الشرع، فقد ينبح الشيء وقتا ولكنه يترك ويعقب أضرارا عظيمة.
أحسن الله إليكم. نعرف الآن أن الأسئلة الإخوة الحاضرين في الطائف. هذا سائل يأتي سماحة الشيخ يقول: هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ وهل يجوز أعوذ بالله ثم بك وقد ورد عن النبي ثم بك وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن استعاذ بالله فأعيذوه؟ فما عندي
لا، العلماء يقولون الاستعاذة على قسمين: استعاذة شركية والاستعاذة بغير الله، واستعاذة بما لا يقدر عليه إلا الله، واستعاذة جائزة كاستعاذتك بمخلوق يقدر. تقول أعني يا أبو موسى بكذا، أعوذ بحرم الله من كذا، هذا يقول فلان عائد بالحرم، عائد بالحرم، هذا جائز. أعوذ بأستعيذ بشر هذا، هذا جائز إذا كان يقدر عليه.
أحسن الله عليكم.
ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، لو قال أعوذ بالله يذكر النبي لما خطب امرأة بنت الجول ودخل فيها قال أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ الحقي بأنت.
السلام عليكم. هذا ذلك يقول حديث من نزل منزلا، هل يشمل كل منزل حتى المنزل المعروف؟
حتى
المنزل المعروف
معروف؟
نعم.
يعني أي منزل ملكته استأجرته لزيارة سكنت عند أحد لا بد من هذا المحل، فلكل مكان سكان.
ما حكم من قال من الجن في مكان ضيق وهو
كل إنسان يخاف خوف طبيعي أقول لا بد منه، لكن المسلم الواثق بالله لا يضره كيده ولا يهوله أمره، بل نسأل الله العافية أحيانا قد يحاولون إلحاق الضرر بالإنسان، لكن المؤمن ثابت الإيمان لا يمكن أن يتأثر، بل إذا جربوه مرة أو مرتين علموا قوة قلبه وثبات جأشه فلن يستطيعوا أن يصلوا إليه ضررا، لأنهم يعلمون أن هذا مؤمن. ذكر ابن القيم رحمه الله في الوبل الصيب يقول رجل رأى في المنام رؤيا قال كأني رأيت في النوم إبليس يصيح في جنده من لي بعروة بن الزبير، من لي بعروة بن الزبير فقد آذاني وأقلقني. قال فانطلق واحد من المرجع قال ما شأنك؟ قال رأيت نورا أحاط به كاد أن يحرقني، رأيت نورا أحاط به كاد أن يحرقني. فانصرفت. استيقظ الرجل وأتى المدينة وسأل عن عروة بن الزبير فوجده جالسا يولد بعد الفجر، فقال يا عروة أسألك أن تعطيني أرجى عمل تعمل لعل الله أن ينفعني. قال يا هذا ليس عندي شيء مما تظن، وأنا من يعني من المسلمين الضعفاء ومن الذين ليس لهم في العبادة نصيب كبير، أن يبعد أن يهضم نفسه رضي الله عنه أو يخفف وإن قد نسمع عنه أجر صلاح. قال يا أبو لا لقد رأيت في النوم كذا وكذا. قال إذا أخبرك أني أقول كلما أصبحت وأمسيت أربع مرات، آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذه جعلت ذلك النور يحيط بعروة وجعلت هذا الشيطان كاد أن يحترق، لأنه حصر نفسه بالأوراد ولا يضره شيء. والمؤمنون في قديم الزمان وفي أزمنة يعانون أحيانا من هؤلاء الشياطين وتسلطهم، لكنهم إذا قرأوا عليهم القرآن وذكروا الله انخنست تلك الشياطين وذلت وخابت وكاد أن تحترق، لأن قوة الإيمان مع قوة القلب والثبات لا يضر الإنسان شيء، إنما الخوف يأتي من ضعف الإيمان.
نعم. أحسن الله إليكم. قال الأستاذ سمعنا الشيخ فنعرف أن هذا الشيخ أصل من أصول أهل السنة أو نريد راسل من ذلك يا أخي.
أهل السنة هم الموافقون للكتاب والسنة العاملون بهما الذين لا يقولون ولا يعملون إلا وفق ما دل الدليل عليه.
أحسن الله أحسن الله عليكم. هذه جملة استفتاءات هي سابقة ومعجزة استاذنا.
تفضل.
نعم. هذا التعليق يقول: ما أحد مراحل بعلاقة الشباب يشتغل بالاشتراك فيها دفع رسوم معينة. ومن ضمن الخدمات التي يقدمها المركز تكن للشباب. ولكن برسوم أخرى مخصوصة عن باب المراحل المركز. فهل يجوز تخصيص السكن برسوم غير الرسوم التي دفعت من الاشتراك؟
كيف السؤال؟
قل المركز بعلاقة الشباب يشترط الاشتراك لدفع رسوم الاشتراك. لكن السكن يشمل ايضا رسوم اخرى في مراقب عده.
هذه امور ما كان خيرا او يستفاد من الخير فلا شك في جواب، ما كان فيه شيء يخالف الشرع فالبعد عنه.
احسن الله عليك. هذا يقول: رجل مسافر يريد جمع مرض مع العشاء فيما تصير، وعندما دخل المسجد وجد الناس يصلون العشاء فارتادته ركعه وصلى مع المغرب بثلاث ركعات، فهل تصح صلاته؟
لا مانع منها.
وهذا يقول: رجل يقرا على المكسور فيصبر كسبه من وقته وهو عنده.
رجل
يقرا على المكسور
إيه؟
فيصبر كسبه من وقته وهو عنده، علما بانه يجهر بصوته بالقران ولا يقول غير مشهور، فهل يقولك في هذا الرجل للتداوي؟
والله يا اخواني معروف الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول وكن فيكون. آمنا بالله وبكمال قدرته وحكمته وعلمه ورحمته، لكن الله جل وعلا من حكمته جعل كل شيء سببا وقدرا. النبي لما سقط من الراحل من فرسه جحش عالج الصحابة، والعلاج في الأسباب مطلوب، لكن كن هذا يكوني أقرأ وينجبر الكسر في الحال، فإني أخشى أن هذا فيه شيء من الشعوذة. وبلغنا أن هناك أطباء في بعض البلاد الإسلامية يقولون: نعالج المريض بعلاج لا يستغرق 4 ساعات، يأخذون المريض ويدخلونه مكان ويخرجون عنه، هؤلاء الذين يعني يستقبلون يخرجون عنه، ويقول: 4 ساعات نخرجكم مريض وقد أجريت عمليته وأزيلت كذا وكذا. وأنهم في بعض المستشفيات لما كشفوا على مريض قد أجروا له عملية قال المستشفى: إن في هذا المريض خياطة من أشياء ما هي معروفة لدى البشر. إن خياط الجرح هذا قالوا: إنا شهدنا فيه شيء ما هو من الأمور التي بين أيدينا ولا من الأشياء التي يستعملها الأطباء الحاضرون ولا إلى آخره. فهؤلاء والله أعلم نوع من الاستعانة بغير الله، فأخشى أن يكون هذا شعوذة، والمسلم يعلم الأشياء وأن الله جعل كل شيء سببا.
أحسن الله عليكم. على الأسر عن حكم بدء يهود النصارى والسلام والأخير والصفاء بلغتهم، يقول: حيث أنه يعمل سويا في منطقة عمل واحدة معه ويحتاج إليهم في سبقه.
الرسول نهى أن نبدأهم بالسابق السلام عليكم، لئن سلموا رددنا، أما صباح خير مساء خير هذا ليس بسلام.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل تشبيك الأرضاء داخل المسجد جاهز؟
والله النبي نهى المصلي إذا كان في الصلاة من تشبيك أصابعه حتى ينقضي بالصلاة.
هذا يقول: إن الإنسان ذاهب لكن يعامل من استهزاء الناس واتهام له بالباطل، ويقول: كيف يتعامل مع الناس؟
التائب من ذنبه؟ إن تاب تاب الله عليه ولا يهمه الناس، عليه مصلحة نفسه، لا يكتفي بهم، يخلص توبته لربه.
صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم التسبيح بالنسبة؟
لا مانع إذا كان تسبيح العبد، ولكن بالأصابع فإن الأمامنة مسؤولات مستنطقات.
بارك الله
فيكم. صلى الله عليه وسلم.
شكر الله
عليكم. يا بارك الله فيكم.